بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتكلم عن أحكام مرتبطة بالقرض. من جملة المسائل المرتبطة بالقرض هي أن من اقترض مالا، افترضوا على أنه اقترضت هذا، وحينما حل الموعد لا بد من تسليم قلم مشابه إلى هذا. فلو جئت بقلم ثاني بغرض أن أسلم إلى المقرض، وفي الطريق تلف هذا القلم، سرق، فهل يسرق؟ هل يتلف؟ هل تعد الخسارة علي أنا المقترض الذي أردت أن أسدد هذا القلم، أو على المقرض الذي دفع إلي هذا القلم؟ الجواب علي أنا المقترض. لماذا؟ لأن القلم لا يتعين كونه لذلك الطرف، أي للمقرض، إلا بعد أن يأخذه بيده يتعين. فإنما يستحقه كلي، أمر كلي لا يتعين إلا بأن يقبضه، فقبل أن يقبضه بيده لا يعد من أمواله حتى يكون التلف والخسارة عليه. لذا يقول قدس الله روحه الشريفة المسألة الرقم الصفحة 325: الرابع، الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه. لصاحبه يعني للمقرض. المقرض إذا حل الأجل لا يكون هذا المال مالا له وملكا له، ولا يتعين له إلا بأن يقبضه. وعلى هذا الأساس يترتب حكم. أحد الأحكام الذي بينتها مسألة التلف، لو تلف هذا أحد الثمرات. وهناك ثمرة ثانية يشير إليها صاحب الشرايع، وهي أنه هل يجوز جعل الدين مضاربة؟ هذا بحث وقع بين الفقهاء. المضاربة المقصود منها كما تعلمون أن أدفع أموال إلى شخص أقول له ضاربتك فيها، يعني بمعنى التجر فيها، والربح يكون بيننا، نصف لي ونصف لك، هذا يسمى بالمضاربة. هل السؤال هذا، هل تصح المضاربة بالدين؟ يعني أقول هكذا: الدين الذي لي في ذمتك وهو 100 ورقة نقدية ضاربتك عليها على أساس أن يكون الربح بالمناصفة بالنص، هذا يجوز أو لا؟ كلا لا يجوز. لماذا؟ لأن الدين قبل أن أقبضه أنا لا يكون ملكا لي ولا يتعين لي حتى أضارب عليه، والمضاربة لا يجوز تعلقها إلا بالمال المملوك المتعين لي. لذا يقول: فلو جعله مضاربة قبل قبضه لم يصح جعله مضاربة. المسألة الخامسة: لو فرض أن الذمي باع أشياء لا يصح في التشريع الإسلامي بيعها وملكها، كالخمر والخنزير. باع، افترضوا، أو الذمي بعدما يعقد عقد الذمة يكون مقر في دولة الإسلام ومحترم أمواله ونفسه كما تقدم في محاضرات سابقة. فإذا فرض أنه باع خمرا أو خنزيرا، في مثل هذه الحالة الثمن لا يدفع إلى الكافر، إلى الذمي، وإنما الثمن يدفع إلى المسلم، فيما إذا فرض أن المسلم كان يستحق أموالا على الذمي فيدفع له ذلك الثمن كعوض عن تلك الحقوق وعن تلك الأموال. وإنما هكذا يفعل، ولا يدفع الثمن إلى الذمي، لأن هذا ثمن للخمر والخنزير، والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما في التشريع الإسلامي، ولذا الثمن لا يدفع إلى الذمي، بل يدفع إلى المسلم كعوض عن حقوق. لو كان المسلم، افترضوا شخص مسلم كان يطلب الذمي أموال، فيدفع ذلك الثمن إلى المسلم كعوض عن تلك الأموال. هذا لو باع ماذا؟ الذمي. أما إذا باع المسلم الخمر أو الخنزير والعياذ بالله، فالبيع من أساسه باطل، والثمن حينئذ باطل أيضا، وأصل البيع باطل. على أي حال بيع الذمي صحيح لأنه يعتقد صحة هذا البيع، أما بيع المسلم باطل لأنه المسلم لا يملك هذا حتى يبيعه. طبيعي قيدنا بالذمي، لماذا؟ لأنه لو لم يكن ذميا فأموال غير محترمة، فالثمن حينئذ لا يدفع له ولا يدفع إلى مسلم، بل يؤكل، يؤخذ هكذا لأنه أموال غير محترمة. لذا يقول الذمي إذا باع مالا يصح، إذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر. هذه كلمة ما لا بد من فصلها عن كلمة لا، لأن القارئ قد يقرأها مالا، بينما هي المناسب أن تقرأ ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير. جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حق يستحقه المسلم، عن حق له يعني المسلم على الكافر، يدفع كعوض عن ذلك الحق. هذا إذا كان الذمي هو البائع، أما إذا كان البائع هو المسلم فأصل البيع باطل ولا يجوز. المسألة السادسة، إذا فرض أنه كان لشخصين أو أشخاص أموال في ذمن أشخاص آخرين، لو فرض أنا وأنت كانت لنا أموال نستحقها، دفعناها إلى أشخاص مثلا، إلى شخصين، دفعنا أموال إلى شخصين، أنا وأنت كان عندنا أموال مشتركة، 100 ورقة نقدية مشتركة بيننا، دفعناها كقرض إلى هذين، ففي مثل هذه الحالة هل يجوز هكذا؟ نقول، نقول على أنه ما في ذمتي، أنا أقول لك أنا أقول لك، أقول ما في ذمتي هذا الشخص الأول يكون لي، وما في ذمة الثاني يكون لك، هذا يصح؟ أو أنه يبقى ماذا؟ المال هو مشترك بيننا. الجواب هذا لا يصح، بل يبقى المال مشترك. الثمرة وين تترتب؟ لو فرض على أنه أحدهما دفع والثاني لم يدفع، أحدهما سدد والثاني لم يسدد، فالذي سدد هذا المقدار المسدد يكون مشترك بيننا، بيني وبينك، ولا يحق لي أن أقول أنه هذا بأجمعه لي وأنت صاحبك لم يدفع لك، هذا كلا لا يجوز، بل يبقى المال مشترك بيننا فنتقاسم بهذا المال، والذي لم يدفع الخسارة التي لم تدفع، المال الذي خسر ولم يدفع أيضا يكون علينا، ولا يختص بك بصاحبي، بل يكون الهلأ سلف علينا والربح ما حصلناه لنا. لذا يقول إذا كان لإثنين مال في ذمن، في ذمة افترض شخصين، أنا وأنت لنا أموال 100 ورقة نقدية في ذمتي زيد وعمر، اقترضا منا مالا أو اشتريا منا شيء على أي حال، ثم تقاسما، يعني أنا وأنت قاسمنا بما في ذمم، قلت ما في ذمة ذاك الأول لي وما في ذمة الثاني لك، لم يصح. فإذا لم يصح فكل ما يحصل، يعني إذا دفع أحدهما مقدار من المال لهما يوزع عليهما ولا يختص به أحدهما، وما يتوى أو يتوي منهما، التوى هو الهلاك، التوى لغتان هو الهلاك، يعني وما يخسر وما لم يسدد وما لم يدفع، الأموال التي لم تدفع تحسب أيضا على الاثنين ولا تحسب على واحد. المسألة السابعة، إذا فرض أنه كان لي دين في ذمة شخص 100 ورقة نقدية إلى بعد سنة، وبعتها لشخص ثالث 90 ورقة نقدية قبل حلول الأجل، قلت أبيعك تلك الأوراق النقدية التي يحل أجلها بعد سنة أبيعها لك الآن على أن تسدد لي العوض الآن 90 ورقة نقدية، وحينما يحل الأجل تأخذ أنت 100 ورقة نقدية من ذاك الذي أنا أطلبه. هذا جائز، هذا عملية جائزة ولا إشكال فيها. السؤال هذا حينما يحل الموعد، هل ذلك الطرف المدين الذي كان مدينا لي ب100 ورقة والذي يلزم أن يسدد إلى هذا الثالث، هل يسدد 90 أو يسدد 100؟ هناك رأي يقول على أنه يسدد 90، لأن هذا الشخص الثالث لم يدفع لي إلا 90، فالمدين أيضا المقترض هذاك الشخص الثاني أيضا لا يدفع لي هذا إلا 90، فبمقدار ما دفع وهو 90 يسدد المدين له. وهناك رأي يقول لا، يجب عليه أن يدفع ما اشتغلت به ذمته وهو 100، وهذا هو الصحيح لأن لا موجب للاقتصار على دفع 90. لذا يقول إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم المدين، إذا باع منه، أنا بعت الدين الذي هو بمقدار 100 ورقة نقدية، إذا بعتها بأقل منه، بأقل من 100 ورقة يعني 90، طبيعي الموعد إلى سنة وبعتها الآن 90 على أساس أن يرجع هذا الثالث على الثاني بعد السنة 90 بالمئة العفو، لم يلزم المدين وهو الشخص الثاني أن يدفع إلى المشتري. المشتري من هو؟ الشخص الثالث الذي اشترى مني 100 ورقة نقدية 90 أكثر مما بذله، أكثر مما بذله المشتري. المدين يدفع أيضا 90 إلى الشخص الثالث ولا يدفع 100، على رواية يعني دلت رواية على أنه لا يدفع إلا 90 بالمقدار الذي دفع، ولكن المعروف بين علمائنا أنه يدفع ماذا؟ تمام 100. بهذا ننهي حديثنا عن الدين والأحكام المهمة في الدين، تقريبا ماذا انتهت عن القرض. ننتقل إن شاء الله الآن إلى كتاب الرهن، وذلك في صفحة 329. الكلام إذن يقع في الرهن. الرهن وأحكامه. أولا أيها الإخوة، لا بد وأن نعرف معنى الرهن، يعني حقيقة الرهن ما هي. الرهن يعني يفرض في الرهن عن شخص أقرضته 100 ورقة نقدية، افترضوا 100 دولار أقرضته أو أكثر أو أقل، على أساس أن يسددها بعد سنة. هذه عملية قرض، قلت أقرضتك 100 ورقة نقدية، قال الطرف الثاني قبلته، تمت بذلك عملية القرض. بعد أن تمت عملية القرض قد يطلب المقرض من المقترض رهنا، يعني وثيقة يتوثق بها، كيما إذا لم يسدد في الموعد المال المقترض تكون هاي وثيقة لديه حتى يبيع هذه الوثيقة ويستلم منها المال المقترض. هذه إذن عملية الرهن تكون عملية ثانية، معاملة ثانية. متى تكون؟ تكون بعد معاملة القرض. إذن دائما معاملة الرهن تستدعي افتراض وجود معاملة أسبق عليها وهي معاملة القرض. فلا رهن إلا ولا بد من وجود قرض دين قبل ذلك. وعملية الرهن تارة تقع منفصلة عن عملية القرض، يعني بعد عملية القرض افترضوا عملية القرض هذا اليوم وقعت، عملية الرهن بعد يومين او ثلاثة تقع. مضى يومان او ثلاثة ايام على القرض، قال المقرض للمقترض ادفع لي رهنا على هذا الدين على القرض، عفوا ادفع لي وثيقة على القرض. فيقول انا اقبل ادفع لك، ادفع لك مثلا افترضوا هذا الخاتم الثمين قبل كوثيقة على هذا القرض. فيقول المقترض رهنتك هذا الخاتم، ويقول المقرض قبلت الرهن. فيأخذ المقرض وهو انا مثلا اخذ هذا عندي ويبقى هذا عندي لا اتصرف فيه، فاذا حل الموعد السنة اذهب الى المقترض اقول له حلت السنة ادفع لي القرض المال المقترض، فان سدد لي المئة ورقة نقدية فجيد هذا نعم المطلوب، واذا لم يسدد لي ذلك اصر على عدم التسديد، ففي مثل هذه الحالة اقول له اذا اجزني ان ابيع الخاتم، طبيعي من دون اجازة ما يحق لي ان ابيع عن الخاتم، فاذا اجاز حينئذ ابيع الخاتم واستلم ماذا ما المال المقترض، والبقية ان كانت هناك بقية ارجعها على المقترض. واذا لم يجز حينئذ تنتقل النوبة الى الحاكم الشرعي، اذهب الى الحاكم الشرعي واطلب منه الاجازة، او قد يقال انه يجوز البيع حينئذ بلا حاجة الى اجازة، هذا مطلب ثاني. اما في المرحلة الاولى بيع الخاتم بيع الرهن قبل كسب الاجازة لا يجوز، اللهم الا ان تكتسب الاجازة من الاول، يعني ضمن عقد الرهن، يعني افترضوا على انه ضمن عقد الرهن يقول الآخذ للرهن وهو المقرض يقول أنا أخذ منك هذا الرهن على أساس أن يكون لي حق في بيعه إن لم تسلم لي الرهن لي الدين لي القرض في الموعد المحدد، فيقول له نعم في مثل هذه الحالة يحق له البيع بلا حاجة إلى كسب الإجازة. أما إذا لم يشترط ذلك اشتراطا صريحا أو اشتراطا ظنيا قلبيا فلا يجوز البيع إلا بكسب الإجازة منه. وعادة شرط ظني موجود، عادة ليس من البعيد شرط ظني موجود على أنه يحق للمقرض أن يبيع حينما يحل الموعد ولا يدفع ذاك المال المقترض. على أي حال هذا الخاتم الذي أخذه كرهن يسمى بوثيقة الرهن، وثيقة أي هو يكون وثيقة يتوثق بها الدين، يعني بعبارة أخرى القرض إن لم يدفع هذا يكون وثيقة عليه أنه يباع ويؤخذ منه القرض. والشخص الذي يدفع هذا الخاتم كوثيقة ومن هو؟ المقترض. المقترض يدفع هذا الخاتم، هذا المقترض يسمى بالراهن لأن هو راهن يرهن يدفع، والآخذ وهو أنا المقترض المقرض عفوا يسمى بالمرتهن. فالمرتهن إذن على هذا الأساس يتضح أن المرتهن عادة المرتهن يساوي المقرض، والراهن يساوي المقترض، والرهن يساوي
الوثيقة أو بعبارة أخرى العين المرهونة. العين المرهونة هي الرهن.
الشيء الذي أؤكد عليه هو أن عملية الرهن عملية ثانية تكون بعد القرض، وأحيانا تكون عملية الرهن مقترنة بالقرض كما الآن كثير هو متداول. حينما أذهب لأشخاص لشخص، حينما يأتيني شخص يقول أقرضني 100 ورقة نقدية إلى سنة، أقول لا أقرضك إلا أن تدفع لي وثيقة كرهن، فيقول أدفع لك هذا الخاتم، فحينئذ أقول أقرضتك 100 ورقة نقدية إلى سنة بشرط أن يكون هذا الخاتم وثيقة كرهن عندي، فيقول قبلت، فحينئذ تقترن هنا عملية الرهن بعملية القرض. فعملية الرهن إما أن تقترن بعملية القرض وتقع ضمنها أو تقع متأخرة عنها. وطبيعي أيها الإخوة الرهن كسائر العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول، إيجاب بلفظ رهنتك وقبول بلفظ قبلت، طبيعي. أو الكتابة تقوم مقام ذلك لمن عجز، إذا الكتابة مفهمة كانت يكتب، إذا الكتابة مفهمة يكفي أيضا كما هو المتداول الآن يكتب هذا الشيء، يكتب هي الكتابة تجعل دليل على الرهن. طبيعي هذا رأي أخي العزيز مثل صاحب الشرع علماءنا المتقدم، أما علماءنا المتأخرين يكتفون بالفعل بالمعاطاة، يعني دفع الشيء على أساس أنه بعنوان رهن هذا يكفي، ما لازم أن أقول رهنتك أو أرهنتك وذاك يقول قبلت، لا يأخذ بعنوان قبول الرهن كافي. نطبق العبارة، يقول والنظر فيه يعني في الرهن يستدعي فصولا، الأول في الرهن في حقيقة يعني الرهن، وهو وثيقة لدين المرتهن. المرتهن كما قلنا هو المقرض، فلدين المقرض هذا يكون وثيقة يتوثق بها، ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. إيجاب كل لفظ دل على الارتهان مثل رهنتك أو هذا وثيقة عندك أو ما يؤدي هذا المعنى، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة طبيعي علما للرهن. ولو كتب بيده والحال هذه، يعني والحال هو عاجز عن النطق، وعرف ذلك من قصده يعني قاصد لهذه الكتابة إنشاء الرهن جاز. قلت هذا كله على رأي صاحب الشرائع وغير من المتقدمين، أما على رأي علمانا يقولون الفعل كافي كما أوضحت، يعني دفع الرهن بعنوان رهن وأخذه بعنوان قبول يكفي. ثم يقول والقبول، قال فالإيجاب كل لفظ، والقبول ما هو؟ هو الرضا بذلك الإيجاب. ثم يقول الرهن هل يشترط أن يكون في السفر أو يصح في الحضر؟ الجواب يصح في الحضر أيضا. هذا إشارة إلى دفع إشكال، لأن الآية الكريمة قيدت الرهان المقبوضة، قيدتها بالسفر، أن من استدان في السفر يأخذ رهنا يقبض رهنا. لم تذكر الحضر، لكن رواياتنا عممت ذلك للحضر أيضا، فإذا كنا في المدينة واقترض أحدنا من الآخر شيء يتمكن من أخذ ماذا؟ الرهن عليه. ويصح الارتهان سفرا وحضرا. ثم يقول القبض هل هو شرط؟ الآية الكريمة قالت فرهان مقبوضة، هل القبض شرط في صحة الرهن؟ يقول نعم هو شرط، فقبل أن يقبض الرهن يعني قبل ما المرتهن يعني المقرض قبل أن يأخذ الرهن بيده لا يكون الرهن رهنا صحيحا ولا يكون له الحق فيه. طبيعي أيها الأخوة أشير إلى شيء، الرهن يبقى ملك هو علما، يعني هذا الخاتم يبقى ملك لصاحبه السابق ولا يصير ملكا لي أنا المقترض، أنا المقرض، أنا المرتهن، بل هو ملك له، نعم لي حق متعلق به، فالمرتهن يتولد له حق، يعني بعبارة أخرى الآخذ للرهن له حق في هذا الخاتم، لا أنه ملك له، بل هو يبقى ملك لذلك. ولذا لو حصلت نماءات، لو فرض على أنه بقرة كانت الرهن وحصل منها حليب أو حصل منها ماذا ولد نماء، ف فالنماء الحليب كله يكون ملك للأول ولا يكون ملك لي للمرتهن، بل يكون ملك للراعي. لذا يقول: ويصح الارتهان سفرا وحضرا، وهل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، ليس شرطا. وقيل: نعم، هو شرط وهو الأصح. ثم يقول: ولو قبضه، إذا قلنا القبض شرط، فحينئذ قبض الخاتم لابد أن يكون لإجازة من صاحبه. أما إذا تمت عملية الرهن لكن حينما أخذت الخاتم لم أأخذه بإجازة، بكسب إجازة من صاحبه، يعني من المقترض، يعني من الراهن، فهذا لا يصح هذا القبض. فالقبض لابد، تصرف هذا في المال، أخذ مال الغير من دون إذن ما يجوز. صحيح نحن تراضينا على الرهن، لكن أخذ العين لابد وأن يكون بإجازة منه. لذا يقول: ولو قبضه من غير إذن الراهن، الراهن الذي هو المقترض دافع الرهن، لم ينعقد، يعني الرهن لم يكن صحيحا الرهن بالتالي، يعني كلا قبض. هذا القبض يعد كأنه لا قبض فيه، هذا الرهن يعد كأنه لا قبض فيه. وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع قبل قبضه، لو أذن قال: أأذن لك أن تأخذ الخاتم، لكن قبل أن أمد يدي وأأخذ الخاتم قال: رجعت لا أرضى، فحينئذ إذا أخذت الخاتم يكون كلا قبض هذا، لأن القبض لابد أن يقع عن إذن. وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع، لكن رجع متى؟ قبل أن أقبضه. أما إذا رجع بعد أن أقبضت، هذا الرجوع لا شيء طبيعي. وكذا لو نطق بالعقد ثم جن أو أغمي، وهكذا لو تم النطق بالعقد، عقد الرهن، أنا قلت ماذا؟ قال: رهنتك، أنا قلت قبلت، قبل أن أقبض جن ذاك، فما دام جن حينئذ لا أتمكن من القبض، فيبطل حينئذ عقد الرهن، لأن شرط صحته القبض، وهنا القبض غير ممكن. لذا يقول: وكذا لو نطق أو نطق بالعقد، يعني الطرفان، ثم جن أو أغمي عليه، يعني من هو هذا المرتهن، هو الراهن الذي لابد أن يدفع الرهن، أو مات قبل القبض، قبل أن يدفع لي يدفعه لي، فحينئذ هذا حينئذ الدفع القبض غير ممكن، فإذا غير ممكن فالرهن يبطل لأن شرط صحته القبض. ثم يقول: نحن حينما قلنا القبض شرط في صحة الرهن، هل لابد وأن يكون القبض دائميا؟ يعني افترض هذا الخاتم أنا قبضته الآن ثم بعد ذلك أرجعته، هذا يكفي أو لابد وأن يبقى عندي إلى الأبد؟ الجواب: ليس من اللازم أن يبقى إلى الأبد، مجرد القبض يكفي. فلو أرجعت إليه، يعني أنا قبضت لكن قلت له رجاء ضعه عندك، أنا أخاف أن يتلف عندي، يسرق مني، لا بأس بذلك. لذا يقول: وليس استدامة القبض شرطا، فلو عاد إلى الراهن، ياهو الخاتم العين المرهون الرهن، أو تصرف فيه لم يخرج، فلو عاد إلى لم يخرج عن الرهان أو تصرف فيه، تصرف فيه يعني من افترضوا لبسه الراهن، لبس الخاتم أو حكه مثلا أو تصرفات أخرى مثلا، فهي هو يبقى حق الرهان لي حتى إذا أرجعت إليه، ارجع إليه، لكن بعد حقي متعلق به. حقي ما هو؟ أنه لو حل الأجل ولم يدفع لي الدين، أتمكن حينئذ من بيعه بإجازته، أتمكن من أخذه وبيعه، حتى لو كان عنده، حتى لو تصرف فيه، حق الرهان يبقى. لذا يقول: فلو عاد إلى الراهن، يعني الرهن عاد إلى الراهن وهو المقترض، يعني الذي دفع الرهن، أو تصرف فيه عن الراهن، لم يخرج عن الرهان، يبقى حق الرهن متعلق به. ثم يقول: ولو رهن، قلنا الرهن شرط شرطه القبض، شرط صحته. فلو فرض أن هذا الخاتم كان عندي موجود، هو لك، لكن صدفة كان عندي، أنا لابس له مثلا، لبسته صدفة، أخذته بإجازتك مثلا فترة ألبسه، ثم بعد ذلك جرى الرهن عليه، فحينئذ هل من اللازم قبضه من جديد؟ يعني أرجعه لك وأقبضه من جديد، أو يكفي هو ما دام في يدي وعندي أنا يكفي؟ يقول: هذا يكفي، ليس من اللازم القبض الجديد، القبض هنا متحقق. لذا يقول: ولو رهن ما هو في يد المرتهن، رهن ذلك الطرف ما هو في يد المرتهن، أنا المرتهن المقرض ما هو في يدي، فحينئذ لا يلزم لزمه هذا الرهن ولا يجب القبض الجديد، حتى لو فرض انه انا اخذت من باب غصب. بس لو فرض على ان الخاتم انا اخذت منك بعنوان غصب، غصبت منك وبعد ذلك اجرينا عقد الرهان عليه، مع ذلك ما لازم ارجاع من جديد وقبض من جديد. اذا يقول ولو كان، يعني حتى ولو كان غصبا ما يحتاج الى قبض جديد لتحقق القبض. ثم بعد ذلك يقول لو فرض انه رهنت انت شيئا غائب عني في بلد اخر، انا في هذا البلد والعين المرهونة في بلد ثاني، فلا يصح الرهن الا اذا وصلت الى ذلك البلد انا وقبضت العين، بعد قبضها يصح الرهن. ولو رهن، طبق العبارة، ما هو غائب لم يصر رهنا، هاي الكتابة هنا غلط، لم يصر، لا لم يصر، لم يصر رهنا، يعني ذلك الشيء الغائب في البلد الثاني، حتى يحضر المرتهن، المرتهن وهو أنا، أحضر ذلك البلد حتى أكون إلى عند ذلك تلك العين المرهونة حتى أقبضها، أو وكيل، أجعل لي وكيل أقول له أنت أقبض، حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه، مقام المرتهن يعني وكيل في بلد آخر في ذلك البلد أجعله وكيلا حتى يحضر عند الرهن، يعني في بلد الرهن ويقبض ذلك العين، سيقبض تلك العين، حينئذ يصح. ثم بعد ذلك يقول لو فرض على أنه هذا الخاتم رهن، اتفقت أنا وذلك الطرف وأنت على أن هذا رهن، ولكن وبعد ذلك بعد ما تم الرهن ادعيت، بعد ما تم عقد الرهن أنا قبضت وادعيت أنه أنت أذنت لي في قبضه، ادعيت هذه الدعوة وشرط صحة الرهن القبض، أنا ادعيت على أنه قبضت بإذنك وأنت تنكر، ففي مثل هذه الحالة لابد لي من بينة تثبت على أنه أنا قبضت بإذنك، إذا لم أقبضه بإذنك حينئذ الرهن باطل لا يصح الرهن. فلإثبات صحة الرهن وأن هذا الرهن صحيح والقبض قبض صحيح وبإذن منك لابد من إقامة البينة. أما لو فرض أنت كنت تدعي القبض حصل، فهذا اعتراف على نفسك، هذا اعتراف، لماذا؟ لأنه تعترف على أنه هذا الرهن صار رهن صحيح، ولا يحق حينئذ لك أن تأخذ الخاتم مني في مثل هذه الحالة، أنت هكذا تعترف، إذا قلت قبض صار يعني حصل لي حق، أنا الرهن صحيح وحصل لي حق، فهذا اعتراف على نفسك وضد نفسك وإقرار العقلاء على أنفسهم، قاعدة هذه، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، جائز أي ممضي أي صحيح، فهذا اعتراف على نفسك، ومن اعترف على نفسه فيقبل اعترافه. لذا يقول ولو أقر الراهن وهو أنت بالإقباض، يعني بأنه أقبضت هذا الخاتم لي، قضي عليه، يعني يحكم عليه، يحكم عليه كيف؟ يحكم بأن هذا الرهن صحيح وتحقق الرهن بإذنه، صح تحقق القبض بإذنه، إذا لم يعلم كذبه، طبيعي إذا لم يعلم كذبه يحكم بأن القبض تحقق عن إذنه. ولو رجع، أما إذا رجع بعد ما قال تحقق القبض عن إذنه قال عفوا 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 اشتبهت، لا يقبل. الرجوع بعد الاعتراف والإقرار غير مقبول، ولو رجع لم يقبل رجوعه. ثم يقول أحيانا قد يدعي المواطاة على الإشهاد، يعني يفرض على أنه الراهن أو العفو المرتهن وهو أنا أدعي أن قبضت هذا الخاتم بإذن منك، قبل قليل قلنا يحتاج إلى بينة، لأن هذا الاعتراف اعتراف لصالحي، دعوى لصالحي لا علي بل لي، فتحتاج إلى بينة. فلو فرض على أنه أخرجت ورقة التي تم فيها عقد الرهن وشهد فيها شاهدان على تسلم القبض، يعني على حصول القبض، يعني كتب في الورقة وقد تم عقد الرهن وتم أيضا القبض بإذن وإجازة من الراهن ووقع شخصان شاهدان عادلان بذلك، أخرجت الورقة، هل هذا يكفي؟ هنا نقول لو فرض بعد إخراج الورقة ادعى الراهن قال صحيح هذه الورقة سجلناها، لكن هذا التسجيل كان تسجيلا صوريا. أحيانا التسجيل يكون صوري حتى تتم القضايا الشكلية والرسميات تتم، والقبض بعد ذلك يتحقق. هو قبض واقعا بعده لم يتحقق، ولكن من باب حتى يتم في المحكمة في الدوائر الرسمية إمضاء هذه العملية، فيكتب هكذا صورة وشكلا، يكتب أنه قد تم القبض ويشهد شاهدان، مع أنه في الواقع لم يتم القبض. فادعى الراهن أن هذا القبض والشهادة كانت شهادة صورية. هنا الحاكم هل يقبل هذا الكلام؟ نعم يقبل منه هذه الدعوة، ولكن يقول له جئني بشاهدين يشهدان أن هذا القبض كان قبضا صوريا، لأن هذه دعوة منك على خلاف الظاهر، لا تقبل من دون بينة. أنت تدعي أن هذا القبض قبض صوري بعد التسجيل في الورقة في أن هذا القبض قد تم بإذن منك، دعوى أنه لم يتم بإذن منك وكان شكليا وصوريا، هذا دعوى خلاف الظاهر، فلا بد من إقامة البينة عليها. لذا يقول ويسمع دعواه، دعوى الراهن لو ادعى ماذا؟ المواطاة على الإشهاد، يعني الاتفاق من وراء الستار، هاي المواطاة يعني الاتفاق الخفي على الإشهاد، على أن يشهد شاهدان على أن القبض قد تم. فهو ادعى الراهن أن هذا كان التسجيل تسجيل صوري والقبض لم يتحقق بعده، يقول تسمع دعوة، يعني الحاكم لا يرفض الدعوة رأسا بل يفتح الملف له في المحكمة، ولكن في المحكمة الشرعية، ولكن يطالبه بالبينة، ويتوجه اليمين على المرتهن على الأشبه، يعني لابد وأن يأتي ببينة من هو الراهن. إذا لم يأتي ببينة فالمرتهن وهو أنا المقرض أحلف على أن القبض هذا ليس قبضا صوريا، وإنما القبض كان قبض حقيقي، فبالتالي حق الرهانة تولد لي، الرهن صحيح وحق الرهانة تولد لي. فتسمع الدعوة يعني يفتح الملف في المحكمة ولا ترد رأسا، لكن أولا يطالب بالبينة، إن لم تكن له بينة حينئذ، إن لم تكن بينة للراهن حينئذ يحلف المرتهن. هنا قال قدس سره ويتوجه اليمين، أي يثبت اليمين على المرتهن، يعني المقصود هنا هي تعبير الفقهاء هكذا، يتوجه اليمين على المرتهن إن لم يكن للراهن بينة، لأن الراهن هو المدعي، إن لم تكن له بينة فحينئذ المرتهن يحلف على الأشبه هذا. ثم بعد ذلك يقول لو رهنت شيئا مشاعا، افترضوا على أنه هذه المنضدة كانت مشاعة، مشاع المقصود يعني هذا المنضدة كان نصفها ملك لي ونصفها ملك لشخص ثاني لأخي، ونصفي لم يميز عن نصف أخي، بل كان الحق مشترك غير مشخص. إذا لم يتشخص حقي عن حق أخي، بل نصف كلي لي ونصف كلي له، هذا يقال الحق هنا مشاع، الملك مشاع، أي غير مشخص، أي غير معين في الخارج. فهل يصح لي أن أرهن النصف الذي لي؟ أرهنه نصف المشاع، بما أنه يحتاج هذا إلى إقباض، فالرهن لا يصح إلا برضا الشريك، فلا بد أخي يرضى بهذا الرهن بأن أرهن، حتى حينئذ أقبض هذه المنضدة أدفعها علما إلى المرتهن، وإلا فإذا لم يأذن أخي فالإقباض غير ممكن، فبالتالي الرهن غير صحيح. لذا يقول ولا يجوز تسليم المشاع، إذا رهنت المشاع إلا برضا شريكه، التسليم القبض لا يصح إلا، رهن هو صحيح لكن التسليم لا يصح إلا برضا أخي، وإن كان أنا في أثناء الشرح قلت أصل الرهن موقوف على رضا أخي، لا، أصل الرهن صحيح، لكن إقباضه هو التصرف يحصل بالإقباض، إقباض هذا المشاع لا يجوز إلا بإذن أخي، ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضا شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل. هذا المنضدة من الأشياء المنقولة. أما الأرض من الأشياء غير المنقولة، سواء الشيء كان منقول أو غير منقول لا يجوز تسليمه. طبيعي تسليم المنضدة كان أدفعها له، تسليم الأرض لأن أخلي بينه وبين الأرض، أعطيه ماذا؟ مفتاح الدار مثلا، هو هذا التسليم صار. إعطاء مفتاح الدار لا يجوز إلا بإذن أخي، بإذن الشريك، على الأشبه أنه المناسب للقواعد وأصول المذهب أنه التسليم الرهن صحيح، والتسليم لا يجوز إلا بإذن الشريك. لماذا؟ لأنه لا يجوز التصرف في أموال الآخرين، هذا شريك معي في هذا المال فلا يجوز تسليم، هذا التسليم تصرف فلا يجوز إلا بإذن الشريك الثاني. هذا البحث الأول في الرهن. البحث الثاني في شرائط الرهن، هناك عدة شرائط للرهن. الشرط الأول أن يكون عينا، يعني قد في مقابل أن يكون الرهن ليس بعين، مثلا هذا عين، الشيء الخارجي يسمى عين الذي يلمس ويشار له، المنضدة عين من الأعين. أما الدين، دين أستحقه في ذمتك، هذا ليس بعين، لا يصح رهنه. وهكذا منفعة الدار، سكن الدار، أقول رهنتك سكن الدار، لا الدار وإنما سكناها أجعلها رهن عندك، السكنة لا يمكن قبضها، الرهن يشترط فيه القبض، والدين أو المنفعة السكنة لا يمكن قبضهما فلا يصح رهنهما. فالشرط الأول أن يكون العين الشيء المرهون لابد وأن يكون عينا. الشرط الثاني لابد وأن يكون مملوك لي حتى يصح أن أرهنه. والشرط الثالث يمكن قبضه لأن القبض شرط. والشرط الرابع يصح بيعه، وتتمة الشروط إن شاء الله وإيضاحها يأتي في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على